أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيام يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل ويتحدث عنها قبل ذلك القرآن الكريم: خير أيام الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في هذه الأيام، وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام في أيام معلومات مع نخبة من العلماء والدعاة خلال العشر من ذي الحجة، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والقبول، اللهم أمين. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي. مرحبا بشيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك، حياك الله،
رضي الله عنكم سيدنا.
وعنك الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
اللهم أمين. الشيخ أحمد سمير أحد الدعاة الموفقين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا. قبل الحلقة كان الشيخ أحمد بتقول لي أريد أن أسمي هذه الحلقة أيام الكمال. إيه سبب تسمية الحلقة بأيام الكمال؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله دكتور أحمد.
أحسن الله إليكم سيدي،
وحيا الله إخواني وأخواتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه في هذه الأيام المباركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
في الجواب على هذا السؤال، لماذا اخترنا عنوان أيام الكمال لهذا اللقاء؟
نعم
دكتورنا الحبيب، هذه الأيام أيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى،
سبحانه وتعالى.
ومن عظيم منزلتها عنده سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم. وأنا أقول دكتور أحمد، الخالق العظيم سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ويقسم بما شاء من خلقه في القرآن، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بشيء إلا به سبحانه وتعالى.
نعم، من كان حالفا فليحلف بالله، كما
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يحلف في أكثر من موضع كما ورد، يعني
نعم.
والفجر وليالي العشر وغير ذلك، يعني
أحسنت. نعم. بل وأنا أقول، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقسم بشيء ما أقسم به إلا ليبين عظيم فضله وعظيم شرفه.
الله،
فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم.
يعني لم يكن هذا القسم هكذا قسم فقط، وإنما أتى من باب التشريف.
أحسن.
لهذا الذي أقسم به رب العزة سبحانه وتعالى.
فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم والعليم.
الله.
فربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام.
نعم.
وفي هذا لفتة للسائر إلى ربه سبحانه وتعالى، أنك الآن في أيام أقسم العظيم سبحانه وتعالى بها.
نعم.
فقال جل ذكره: والفجر
وليالي
عشر. جمهور المفسرين أن هذه الليالي هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم رغبنا في استثمار هذه الأيام، حينما قال نبينا، والحديث عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام.
نعم.
قال ابن عباس: أي أيام العشر الأوائل
من ذي
الحجة.
نعم.
والله دكتور أحمد، أنا أذكر يوما أنه وقع خلاف بين اثنين من أحبابنا ووقع نزاع بينهما حول أن أحدهما ينتصر إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة.
وأظن شيخنا الحبيب ويعني نتعلم من فضيلتك
الله يبارك فيك
الله يحفظك أن هذا محل خلاف بين أهل العلم أصلا يعني.
نعم.
هل هي الأفضل أم العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم يعني؟
لكن رحمة الله على أبي العباس تقي نعم. الدين ابن تيمية ونور الله قبره وضريحه وطيب الله ثراه حينما فض هذا الخلاف.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية فض هذا النزاع حينما قال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة.
نعم.
وأيام العشر الأوائل نريد أن نضبط الألفاظ والمعاني.
نعم.
وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة خير من أيام العشر الأواخر
ما شاء الله.
من رمضان.
جميل.
عقب على هذا الكلام تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه حينما نعم. قال وذكر أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة ولما لما تحويه بين طياتها خير ليلة في العام كله ألا وهي ليلة القدر. قال ابن القيم رحمه الله وذكر أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة خير من أيام العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لأنها تحمل بين طياتها خير يوم تطلع فيه الشمس ألا وهو يوم عرفة.
ما شاء الله.
هذه الأيام المباركات وهذه الليالي الفضليات لا خلاف بينهما. فالله تبارك وتعالى حينما فضل العشر الأواخر من رمضان لليلة القدر وكان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ينقطع عن الدنيا كلها ويعتكف لربه سبحانه وتعالى في مسجده المبارك إدراكا لهذه الليلة المباركة.
نعم.
وهذه الأيام المباركات التي شرفنا الله تبارك وتعالى بإدراكها قال فيها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام ويعني أريد أن أقف مع كلمة أيام. الأيام هنا دكتور أحمد ما فضلت وما شرفت إلا لأن فيها أعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو ركن الحج. أسأل الله أن ينعم علينا وإياك وإخواني وأخواتي بهذه العبادة العظيمة. اللهم أمين.
اللهم أمين.
والأمر الآخر ما فضلت هذه الأيام لأنها تحمل بين طياتها خير يوم تطلع فيه الشمس ألا وهو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة.
الله.
بلغني الله وإياك.
إذن شيخنا الحبيب نعم. عفوا على المقاطعة
نعم.
من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده المشاهدين الكرام أن يبلغنا مواسم الخيرات. فبلغنا الله عز وجل شهر رمضان وهذه نعمة من أجل النعم أن صمنا وقمنا رمضان المبارك وها نحن ينعم الله علينا بنعمة جديدة عظيمة وهي نعمة أن بلغنا الله سبحانه وتعالى العشر الأول من ذي الحجة.
نعم دكتورنا الحبيب
نعم.
لذا عود على بدء قال صلى الله عليه وآله وسلم وأرجو من إخواني وأخواتي أن يستشعروا معنا هذه المعاني في هذه الأيام. وأنا أقول لكل من يستمع إلينا الآن كونك أنت أدركت هذه الأيام فهذه علامة خير
سبحان الله.
بك إن شاء الله فيجب عليك أن تستثمر هذه الأيام
نعم.
واسمع إلى ما قاله حبيبنا العدنان
صلى الله عليه وسلم
ما من أيام
نعم.
العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام وكأنها رسالة من سيدنا رسول الله إلى أصحاب البذل والهمة العالية
نعم.
أن يتسارعوا وأن ينافسوا في هذه الأيام لذا أقول دكتور أحمد الدين كله قائم على المسارعة
قائم على المنافسة
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة فهذه الأيام أيام صدقات وأيام ذكر وأيام نفقات وأيام قراءة القرآن فلنبادر ولنعلم أن الأجر في هذه الأيام يضاعف بمشيئة الله تبارك وتعالى والعمل فيها أفضل من أي عمل في وقت آخر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام أي من العشر الأوائل من ذي الحجة. انظر إلى تعقيب الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيه عظيم الدلالة على علو همتهم في نشر هذا الدين
والذكاء واغتنام الموضع أن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح فضل عظيم جدا لكن هنا وكأن هناك شعور ان في عمل تاني عظيم يعني.
احسنت.
فعاوزين يلحقوا يفهموا يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
انا احييك دكتورنا الحبيب على هذه الكلمه. نعم. اغتنام الفرصه.
نعم.
الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يتكاسلون ابدا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله.
نعم.
وفي المبادرة والمسارعة إلى أبواب الخير كما في حديث عكاشة بن محصن.
نعم.
رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك قال النبي ورأيت 70,000 أو معهم 70,000.
نعم.
ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لم يتباطأ عكاشة رضي الله عنه قال مباشرة ادعوا الله أن يجعلني منهم الله. قال أنت منهم. ولو تأملنا حياة واحد كأبي بكر رضي الله عنه سنرى أنه يعني أوقف حياته كلها على المسارعة في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا دكتور أحمد أنا أوجه الآن رسالة إلى إخواني وأخواتي وأقول من نافسك في دينك فنافسه.
نعم.
ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره.
نعم.
كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نريد أن نسير على هذه الخطى، نريد أن تكون المنافسة في طاعة الله وفي القربات، نريد أن تكون الغيرة الحقيقية في الطاعات والقربات، لا أن تكون في الدنيا، لا أن تكون في حطام، بل والله ربما ترى أحد الناس إلا من رحم الله يمد يده إلى خلق الله وإلى عباد الله حتى يطفئ نار الحقد والغيرة من أخيه الذي وسع الله عليه في باب من أبواب الدنيا. المنافسة المحمودة إنما تكون في طاعة الله. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا.
نعم.
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
نعم.
والحديث رواه البخاري من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. الشاهد من هذا كله أن تكون الهمة عالية في اغتنام الفرص.
نعم.
إن فاتك شيء من الدنيا فلا تحزن عليه.
سبحان الله.
نصيحتي لك إن فاتك شيء من الدنيا أيا كان فلا تحزن عليه. الحزن الحقيقي يكون في فوات مثل هذه الأيام من الطاعات والاغتنام. أسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى ما يحب ويرضى في هذه الأيام وكذلك إخواني وأخواتي. أقول دكتور أحمد الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام فالصحابة قالوا
سألوا
ولا الجهاد في سبيل الله لأنهم يعلمون يعني أن الجهاد ربما يعني الجهاد دكتور أحمد يخرج المجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما ووارد جدا ألا يعود.
صحيح.
فكان الأمر فيه مخاطرة.
هذا فضل أنه حتى وإن عاد قد يمكث شهورا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
حتى يرجع لأهله وأبنائه.
أحسن.
ففيه تضحية رهيبة يعني.
نعم. فقال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله.
وسؤال باستغراب أنت بتقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله يعني غريبة جدا.
نعم.
حتى الجهاد في سبيل الله رسول الله.
سبحان الله.
عظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم. نعم. أجمعين. إلا رجل.
نعم.
هنا قال النبي لهم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم.
في سبيل الله يعني يقصد رسول الله
صلى الله
عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الذي يعدل الطاعة في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركات.
نعم.
لذا دكتور أحمد هذه الأيام الفاضلة حينما أطلقنا عليها أيام الكمال لماذا دكتور أحمد؟ لأن هذه الأيام وأنا أود أن يكون المستمع فقيها أن يتعبد لله تبارك وتعالى بفقه وعلم وبصيرة.
نعم.
لا أن يتعبد لله عادة.
نعم.
فشتان وفرق كبير بين من يتعبد لله تبارك وتعالى على علم وعلى هدى وعلى اتباع وعلى بصيرة وبين من يتعبد لله عادة. ربما ترى رجلان في الصلاة خلف إمام واحد يقفان في صف واحد والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. الأول يتعبد لله تبارك وتعالى عادة والآخر يتعبد لله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة على علم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على علم بفضل الطاعة التي يقوم بها. فأنا أقول الآن وأخاطب إخواني وأخواتي الكرام نريد أن نتعبد لله في هذه الأيام على نور وعلى علم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول تلمح فجر الأجر يهن عليك ظلام التكليف.
تلمح
فجر الأجر يهن عليك ظلام التكليف. كلما تلمحت عاقبة الطاعة التي تقوم أنت بها كلما هانت على نفسك.
إذن أنا ما فكرش واشغل بالي أصوم في الجو الحر ده ولا لا، هل أحافظ على الصلاة في المسجد وتكبيرة الإحرام ولا، ولكن أفكر الأكثر في عظم الأجر الذي أنتظره من الله.
أحسنت يا دكتور أحمد. لذا أنا أقول دكتور أحمد ما من طاعة إلا وبين الله سبحانه وتعالى فضلها وعظيم أجرها حتى تكون محببة وهينة على الأنفس البشرية. فأنا أقول هذه الأيام ما فضلت وما شرفت عن باقي أيام السنة والعام لأنها أيام الكمال. إيه معنى كلمة أيام الكمال؟ لأنها تكتمل فيها رؤوس العبادات وأركان الإسلام.
تكتمل فيها رؤوس
أمهات العبادات ورؤوس العبادات وأركان الإسلام.
بمعنى
الصلاة في هذه الأيام وفي غيرها.
صحيح.
الصدقات في هذه الأيام وفي غيرها. الصيام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصوم في هذه الأيام، الصيام في هذه الأيام وفي غيرها. الحج
الله
ليس في أي أيام من أيام الدنيا إلا في هذه الأيام.
رزقنا الله إياكم يا سيدي.
آمين. اللهم آمين. لذا عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين أن هذه الأيام ما فضلت الدكتور أحمد إلا لاجتماع رؤوس العبادات ولكمال هذه الأيام بالأركان العملية أو بالأركان يعني بما يسمى عند علمائنا بمباني الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الطاعات لا تجتمع إلا في هذه الأيام. نصوم رمضان بفضل الله تبارك وتعالى، لكن لا نحج البيت إلا في رمضان. يا دكتور أحمد، حينما عرف علماؤنا رحمهم الله الحج، ما معنى الحج؟ أي علماء الاصطلاح ما معنى الحج؟ الحج قالوا هو قصد بيت الله الحرام بعبادة مخصوصة بصفة مخصوصة في وقت مخصوص. يعني الحج عبادة توقيفية ولها وقت معلوم. لا يجوز لأحد أن يؤلف هذا الوقت من عند نفسه. صحيح. ولا من قبل هواه. نحن نستسلم لله تبارك وتعالى.
جميل.
في هذه الطاعة. فهذه الأيام بفضل الله تبارك وتعالى هي أيام الكمال شرفت.
عفوا سيدنا الحبيب، يعني حاجة تشير إلى إشارة مهمة جدا، وهي أن الحج له وقت معلوم، كيفية معلومة، طريقة حددها الله وحددها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال في حجة الوداع: حج كما رأيت الحديث سيدنا
خذوا عني مناسككم
عفوا صلوا كما رأيتموني أصلي هذا في الصلاة. أما في الحج فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم
صلى الله عليه وسلم.
هذا معناه أنه كما أشار الشيخ أحمد أن الحج وجميع العبادات هي في الأصل توقيفية، ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يصح للإنسان أن يؤلف عبادة أو أن يخترع عبادة أو أن يفعل كما يفعل بعض المجرمين في الحقيقة الذين يحجون في نفس أيام الحج وفي نفس الوقت الذي يقف فيه الناس على عرفات الله، يحجون فيه إلى جبل حميثرة في البحر الأحمر، إلى أبي الحسن الشاذلي أو غير ذلك من طقوس يفعلونها ما أنزل الله بها من سلطان، بل حرمها الله سبحانه وتعالى. الحج عبادة كبيرة وعظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. مشاهدين الكرام، في الحقيقة وقت هذه الحلقة ما زال مستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى وصحبة فضيلة الشيخ أحمد سمير، لكن فاصل قصير شيخنا الحبيب ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات، أيام معلومات. تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا بصحبة ضيفنا الكريم، وما زلنا معكم في الحديث عن أيام معلومات، هذه الأيام المباركة التي خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر وكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد سمير، مرحبا مجددا شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك.
رضي الله عنك سيدنا، دائما ما تسعدنا بلقاءاتك وبكلماتك العظيمة.
جزاكم الله خيرا، بل الشرف لي.
الله يحفظك شيخنا، الشرف لينا شيخنا الحبيب.
جزاكم الله خيرا،
ربنا يحفظك. أشار فضيلة الشيخ أحمد قبل الفاصل إلى أن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أن بلغنا الله عز وجل هذه الأيام المباركة وأن نتنافس فيها على فعل الخيرات وترك المنكرات. وفي الحقيقة كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن من أعظم هذه النعم أن بلغنا الله عز وجل العشر من ذي الحجة، فقد نكون قصرنا في رمضان، قد نكون قصرنا في العشر الأواخر من رمضان، قد نكون قصرنا في الأيام الفائتة في أداء الفرائض والطاعات، ها هي الفرصة قد تأتي إلينا من جديد لنعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ولنعود ولنتوب إلى الله عز وجل، ولنجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة العبد، وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فضيلة الشيخ أحمد، العبادات التي تجتمع في هذه الأيام والتي تنصحنا بها كمشاهدين ومستمعين لفضيلتك.
نعم، أقول دكتور أحمد، هذه الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ما فضلت إلا لحج بيت الله الحرام.
نعم،
يعني الحج هو أعظم الطاعات على الإطلاق في هذه الأيام، فهذه هي أيام الحج الأكبر.
نعم،
لذا أقول دكتور أحمد، على كل ميسور وعلى كل من وسع الله عليه، لا تتكاسل أبدا في الذهاب إلى بيت الله الحرام وإلى حج بيت الله الحرام.
نعم،
لذا أقول دكتورنا الحبيب، إذا كنت خائفا على المال وإذا كنت خائفا من قلة المال بسبب الحج ونفقات الحج، فأنا أقول أقسم لك بالله،
نعم،
الحج سبب من أعظم أسباب الغنى وزيادة المال. هذا الكلام عليه دليل، نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال تابعوا بين الحج والعمرة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبه معي، هو الذي ما حج إلا حجة واحدة صلوات الله وتسليماته عليه بما يعرف بحجة الإسلام في العام العاشر في حجة الوداع، ورغم ذلك يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني سبحان الله ينفي الفقر والذنوب، يا من تشتكي الفقر عليك بالحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أي النار خبث الخبث الحديد والذهب والفضة، حينما يريدون أن يطهروا الحديد من أي شائبة أو من أي معادن أخرى فيضعونه في النار في حرارة عالية. لماذا؟ لأن النار تطهر هذا الحديد، كذلك الحج يطهر صاحبه حتى يعود كيوم ولدته أمه.
نعم،
يا إلهي. طب هل هذا دكتور أحمد متعلق بكل الكبائر والصغائر وحقوق العباد؟ لا، انتبه.
نعم،
لأنك ترى صنفا من الناس يأكل أموال الناس بالباطل،
نعم،
ويتعامل بالربا ويذهب إلى حج بيت الله الحرام.
نعم،
وترى صنفا آخر يأخذ المال من الحرام ويذهب إلى حج بيت الله الحرام. الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. حقوق العباد ورب الكعبة، لو حج الحاج 70 مرة وهو يحمل مظالم العباد لن يغني ذلك أبدا ولن يخلصه ذلك أبدا من حقوق العباد. لذا أوصي كل من أراد أو كل من نوى أن يذهب إلى بيت الله الحرام أن يعمل جاهدا من الآن
تخلص من حقوق،
إما أن يعفو صاحب الحق عنك، وإما أن ترد الحق إلى صاحبه، إن كان حقا معنويا وإن كان حقا ماديا. فعبادة الحج عبادة كريمة وعبادة عظيمة رغبنا فيها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور دكتور أحمد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أتى البيت، اللهم ارزقنا يا رب العالمين زيارته، من أتى البيت فلم يرفث ولم يصخب، الرفث معلوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي العلاقة بين الرجل وأهله، من أتى البيت فلم يرفث ولم يصخب يعني لم يتلفظ ولم يغضب ولم يخرج من المألوف، رجع كيوم ولدته أمه. فهذه طاعة فاضلة وهذه طاعة مباركة. ولما أتى عمرو بن العاص رضي الله عنه مبايعا رسول الله على الإسلام صلى الله عليه وسلم، أتى عمرو بن العاص يمد يده فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أبسط يمينك أبايعك على الإسلام. ومن اللطيف أن عمرو بن العاص أسلم على أبواب الستين من عمره،
ستين،
أسلم على أبواب الستين من عمره،
سبحان الله،
في 58،
سبحان الله،
رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد الذي أسلم على يد تابعي،
ما شاء الله.
أسلم على يد النجاشي هناك في أرض الحبشة، سبحان من بيده القلوب. عمرو بن العاص قرشي من بني سهل،
وأسلم يعني في مقتبل الستين أو بداية الستين، وفتح الله عز وجل
يا دكتور فتوح. أحمد هناك دول في ميزان حسنات عمرو بن العاص،
ومنها مصر، الله، مصر الحبيبة،
مصر على رأسهم، مصر وفلسطين وعمان وغير ذلك. وهذا صحابي عاش في الإسلام ما يقارب 20 سنة، ورغم ذلك أتى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما شرح الله صدره للإسلام على يد النجاشي، فأتى مباشرة مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين، حتى أن رسول الله حينما نظر إليهم قال للصحابة: لقد ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، خيرة الشباب في مكة. عثمان بن طلحة من بني عبد الدار يحمل السدنة والخدمة لبيت الله الحرام ومعهم مفتاح الكعبة، خالد بن الوليد من بني مخزوم قوم الجناح العسكري في مكة وفي قريش، عمرو بن العاص من بني سهم الجناح السياسي في مكة، فهؤلاء صفة شباب مكة على الإطلاق. فأتى عمرو بن العاص وجلس أمام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أبسط يمينك أبايعك على الإسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فبسط النبي يمينه،
الله،
فمدى، فأخذ عمرو بن العاص يده وقبض يده، قال: ولما يا عمرو، لماذا قبضت يدك؟ قال: أشترط أولا يا رسول الله. قال: بأي شيء تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم:
أشترط أن يغفر لي،
أشترط أن يغفر لي.
عجيب، عجيب شرط عمرو رضي الله عنه،
رضي الله عنه أرضاه، لأنه طالما قاد الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما قاد الحروب ضد رسول الله وطالما فعل وفعل. فقال: يا رسول الله، أشترط أن يغفر لي. يا دكتور أحمد، لك أن تتصور أن قريشا حينما أرادت أن تؤلب النجاشي على رسول الله وعلى المهاجرين الأوائل أرسلوا من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحب الملوك،
سمعت أنه كانوا يلقبونه بداهية العرب، هذا صحيح؟
نعم، وهذا على سبيل المدح
ليس المذمة يعني.
نعم، لأننا نرى بعض الكتاب من الصحفيين سامحهم الله يذكرون داهية العرب أن عمرو بن العاص كان داهية، يعني كان كذابا، لا أعوذ بالله.
صحابي جليل.
الشعبي قال: دهاة العرب 4، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وزياد بن أبي، هؤلاء هم دهاة العرب. وكلمة داهية على سبيل المدح والثناء والتعظيم، لا على سبيل الذم والكذب والخيانة. نحن
إذن تفضل إذن شيخنا الحبيب، لم يذكر هذه إشارة مهمة يشير إليها فضيلة الشيخ أحمد سمير، أن كلمة داهية العرب التي أطلقت على عمرو بن العاص لم تكن لذم عمرو رضي الله عنه، وإنما لمدحه رضي الله عنه، وكذا معاوية بن أبي سفيان وكذا غيره من الصحابة الكرام. وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص وكل الصحابة الكرام صحابة أجلاء اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لواحد من الناس على الإطلاق أن يتطاول أو أن يحاول أن ينال من أصحاب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
بالمناسبة دكتورنا الحبيب، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سمي بالداهية إلا لأنه كان يكسب بالكلمة الواحدة ما يكسبه غيره بالسيوف والمعارك. كان داهية رضي الله عنه، أي كان عبقريا، وكان رجلا يعني فيه من الذكاء والقوة وقوة الشخصية رضي الله عنه أرضاه. الشاهد من هذا كله أنه أتى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه، وعمرو بن العاص كان مقاربا لحبيبنا ونبينا في السن، فجلس أمامه وقال: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه.
نعم.
فقبض عمرو بن العاص يده فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط أولا يا رسول الله. قال: بأي شيء تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا والشاهد من هذا كله:
نعم،
أما علمت يا عمرو أن الإسلام، اسمع كده، يهدم ما كان قبله؟
نعم.
وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ الشاهد من هذا كله لفظة رسول الله صلى الله، عليه وسلم يهدم. الهدم يا دكتور أحمد أو الهدم كناية عن السرعة.
نعم.
يعني إذا أراد الواحد أن يبني بيتا ربما يستغرق فيه سنوات، لأكون مبالغا، لو بيتا كبيرا في القواعد والأعمدة وإلى آخره، ربما يعني يأخذ منه سنوات بلا مبالغة، ويأخذ منه مبلغا كبيرا.
نعم.
لو إذا أراد أن يهدم هذا البيت في لمح البصر، أليس كذلك؟ بلى.
صحيح.
قال رسول، انظر إلى هذا، يعني إلى هذه البلاغة النبوية، وهذه رسالة إلى كل من أراد أن يحج. إياك ثم إياك أن تحج من أجل السمعة، ومن أجل أن يقول الناس الحج فلان، الحج راح والحج جه. هذه عبادة الحنفاء.
نعم.
هذه عبادة الأنبياء والمرسلين والصالحين. هذه عبادة قلبية في المقام الأول. الحج دكتور أحمد عبادة قلبية في المقام الأول. أعظم موسم للتزود بالتقوى هو موسم الحج.
نعم.
قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عبادة قامت على التسليم. أنت هنا تطوف حول البيت، وتسعى في حول جبلين، وترمي حجرا بحجر، وتقبل حجر. لو فكرت عقلك القاصر في هذه الأمور سترى أنك ما فعلت ذلك إلا من باب التسليم.
صحيح.
أن تستسلم له سبحانه وتعالى. طيب أنت هناك مستسلم لله سبحانه وتعالى، وتنفذ كل حرف يقال لك، أن تقف هنا، وأن تسعى هنا، وأن تنام هنا، وأن تذهب هنا، وأن تطوف هنا، وأن ترمي حجرا بحجر، دون أن تناقش ودون أن تجادل.
نعم.
لتأتي بعد ذلك لتطعن في صحيح الإمام البخاري، لتطعن في صحابة رسول الله، لتتعامل بالربا بعد ذلك، وإذا كلمك أحد في حرمة اقتناء الكلاب لله واللعب تجادل وتماري. أنت هناك كنت مستسلما.
نعم.
استقم يرحمك الله. رب الحج هو رب سائر السنة والعام. عبادة قامت على التسليم، أن تستسلم له سبحانه وتعالى. قل:
نعم.
إن صلاتي
ونسكي
النسك هو الذبح، وقيل أي كل العبادات.
نعم.
قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله
رب العالمين.
نعم.
الشاهد من هذا كله أن أفضل طاعة يقوم بها العبد في هذه الأيام هي طاعة الحج.
نعم.
طيب واحد لم يتيسر له الحج، بل أكثر الناس لم يتيسر لهم الحج، هل تظن أن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أغلق دوننا الأبواب في هذه الأيام إلا الحجاج فقط؟ أبدا والله.
نعم.
بل رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى.
نعم.
بل وأنا أقول نية المرء أبلغ من عمله.
الله.
كم من أناس دكتور أحمد.
نعم.
سيكتبون عند الملك بأنهم من حجاج بيت الله الحرام، وهم على فروشهم في بيوتهم.
نعم.
مصداقا لقول الصادق: من سأل الله الشهادة بصدق
بلغه
الله منازل الشهداء.
بالنية الصالحة.
نعم. النية
أحسن. وهذه بشرى شيخ أحمد لإخواننا الكرام، ونحن نرى في هذه الأيام المباركة من يتقطع قلبه شوقا إلى حج بيت الله الحرام. هنا نبشرك بهذا الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ أحمد سمير، وأكثر من حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. طب بلغه الله إزاي هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير؟ بالنية الصادقة، أن يصدق الله عز وجل في نيته. ممكن حاك ما يكونش معاك الفلوس اللي تكفي أنك تحج لبيت الله الحرام، ممكن حاك ما يكونش معاك الأموال التي تكفيك إلى أن تقدم أو تتقدم إلى حج بيت الله أو زيارة بيت الله الحرام، لكن كما أشار فضيلة الشيخ إلى أن تنوي نية صادقة لله رب العالمين، فتؤجر بإذن الله وتأخذ هذا الثواب حتى وإن لم تحج.
نعم.
أليس كذلك فضيلة الشيخ؟
نعم. بلى. فنية المرء أبلغ من عمله. ثم دكتور أحمد.
نعم.
من أعظم العبادات التي ما شرفت هذه الأيام إلا بسببها وإلا من أجلها عبادة الذكر، التي يغفل عنها كثير من الناس. لذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الطاعات: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
هذه الأيام في الآية هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
ما شاء الله.
أن نكثر من الذكر.
نعم.
وأن نكثر من التكبير. هناك تكبير مطلق وهناك نعم. تكبير مقيد. المقيد معلوم من فجر يوم عرفة، لكن التكبير المطلق من هذه الأيام حينما يعني يأتي علينا هلال العشر الأوائل من ذي الحجة أن نكبر في الشوارع وفي الطرقات وفي بيوتنا وفي سيارتنا في كل مكان، لا يعني حتى لا يظن أحد أنني جئت يعني بشيء محدث، لا بل هذا فعل السلف.
نعم،
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمشيان في الأسواق يكبران بين الناس في هذه الأيام، فيكبر الناس لتكبير عبد الله بن عمر ولتكبير أبي هريرة رضي الله عنه، أن نكبر الله سبحانه وتعالى. علينا بالأذكار، بالأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء، كأذكار النوم، كأذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار الجماع، أذكار الخلاء، فيجب علينا أن نكثر من الذكر في هذه الأيام. ثم حتى لا أطيل على حضراتكم، في الختام أقول يعني ومن أعظم الطاعات في هذه الأيام عبادة الصيام لنا في رسول الله أسوة،
صلى الله عليه وسلم،
ولنا في رسول الله قدوة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها،
العاشر من ذي الحجة،
التسع من ذي الحجة أو العشر من ذي الحجة، لأن العشر هو يوم العيد ولا صيام فيه. فأنا أوصي إخواني وأقول يعني أن نصوم هذه الأيام قدر الإمكان. ليه؟ عبادة الصيام عبادة أخفى الله ثوابها، وقال سبحانه
إلا الصوم،
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
فإنه لي
وأنا أجزي به. طيب مع هذا الحديث نضف هذا الحديث الآخر،
نعم
ما من أيام العمل الصالح فيها
أحب
إلى الله من هذه الأيام. أي فضل هذا وأي شرف هذا،
لا سيما يا شيخنا الحبيب إذا جمعت هذه الحديث مع الأحاديث الأخرى التي حضت على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا.
نعم أحسن.
وإذا وضعت أيضا الأجر الكبير ونحن في هذا الحر الشديد، والناس يقولون الجو حر ومش نقدر نصوم وغير ذلك، المشقة هذه يثيبه الله عز وجل عليها
بلا شك. إذا كان في شركات الدنيا وبين الناس، ربما ترى بعض الشركات يعني تحفز العاملين فيها في أوقات الأجازات وفي أوقات يعني الصعوبات حتى يأتون للعمل،
كيف
ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء، واعلم بأنك لن تكون كريما بالطاعة على رب العالمين أكرم منه سبحانه، هو الكريم سبحانه وتعالى والأكرم سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. فنحث إخواننا في هذه الأيام على كل الطاعات، على الصلاة في جماعة أن يحافظوا عليها في جماعة قدر الإمكان، أن يكثروا من قراءة القرآن، أن يصلوا لله ليلا ونهارا، أن يتصدقوا، أن ينفقوا. ضع أمام عينك في هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها مطلقة أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فإياك ثم إياك أن تكون من الخاسرين، والمغبون حقا والخاسر حقا، الذي يفرط في هذه الأيام ويقحم نفسه في الذنوب والآثام والمعاصي. ونسأل الله السلامة والعافية.
اللهم رضي الله عنكم شيخنا الحبيب. إذن هنا مشاهدين الكرام نصل إلى عدد من الإشارات المهمة في هذه الحلقة. أولها نصيحة، حاول تعمل جدول لنفسك في أيام العشر من ذي الحجة. هذا الجدول تضع فيه صلاة الجماعة في وقتها، إدراك تكبيرة الإحرام، صلاة السنة القبلية والبعدية قبل كل صلاة، ولا تفرط في صلاة السنة، إذا فرطت في صلاة السنة ستفرط فريضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما أشار فضيلة الشيخ أحمد سمير إلى الصيام في هذه الأيام العشر، وتتذكر دائما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر. قيل والجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قراءة القرآن الكريم، هذا القرآن الذي نهجره في كثير من الأحيان، فرصة الأيام العشر من ذي الحجة أن نتقرب إلى الله بالصلاة وبالصيام وبالقرآن وبالنوافل وبالذكر وبالتكبير. أكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أخيرا ولا تنسى هذه النية على الإطلاق، أن تنتوي دائما أن تحج إلى بيت الله الحرام متى يسر الله لك، حتى تأخذ هذا الأجر. وإن لم تتمكن من السفر لأجل العذر المادي أو العذر الصحي، فقد أخذت الأجر بالنية الصادقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة كل شكر والتقدير لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعي الإسلامي، شكر الله لكم سيد.
الله يبارك فيك. أنا لو فضل فضل يعني نعم. في أقل من دقيقة نعم. واحدة أنا أوجه رسالة في بعد هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا.
فضل سيد.
أنا أوجه إلى إخواني وأخواتي، ويعني أقول إن لم تكن في ركاب الصالحين في هذه الأيام فاحذر أن تكون في فوج الظالمين
نعم.
والمذنبين والمقصرين، واحذر ثم احذر كل الحذر من الإصرار على الذنب في هذه الأيام
نعم.
وتذكر قوله تعالى عن هذه الأيام تحديدا: فلا تظلموا فيهن
الله
أنفسكم. فأنا نعم. أحذر وأذكر إن لم تكن من أهل الطاعة في هذه الأيام فإياك ثم إياك أن تستهين بالذنب
صحيح.
في هذه الأيام
نعم.
كان السلف يعظمون هذه الأيام كما قال أبو عثمان نعم. النهدي رحمه الله
رضي الله عنك سيدنا الشيخ أحمد سمير وبارك فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى على شاشة قناة الندى الفضائية، بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا. اللهم أمين. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، رزقنا الله وإياكم حج بيت الله الحرام. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.